الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق، حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، جبلة ابن الأيهم كان آخر ملوك الغساسنة، وفي إمارة عمر رضي الله عنه هدي إلى الإسلام وفرح به أمير المؤمنين، وذهب الرجل ليؤدي مناسك الحج، فداس رجل أعرابي دون أن يدري على ثوب جبلة وهو يطوف، فما تحمل جبلة الذي كانت أخلاق الجاهلية ما زالت فيه إلا أن لطم الأعرابي على وجهه. فجاء الأعرابي شاكيا إلى عمر إن هذا الأمير الغساني لطمني على وجهه. فجاء به عمر قال له: يا جبلة، ماذا صنعت وأنت تطوف؟ فنظر جبلة نظرة الأمير المستعجل فقال: يا أمير المؤمنين، أنا صاحب تاج وهذا من الشوق. قال عمر: لقد سوى الإسلام بينكما. قال: وماذا تريد؟ قال: لا بد أن يلطمك الأعرابي على وجهك كما لطمته، وأمام الناس كما لطمته أنت أيضا أمام الناس. قال: أنظرني قليلا. وهرب جبلة غير متحمل أن يلطم كما لطم، لأن الهوى عندما يدخل إلى الإنسان يعمي ويصم. وارتد جبلة ابن الأيهم مرة أخرى إلى الكفر. يقال في كتب التاريخ إن أواخر أيامه هداه الله وندم على ما فعل وتاب إلى الله ومات مسلما، وهذا ما نتمناه لكل إنسان يعيش فوق الأرض، أن يموت على دين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما مجنون هذه القصة؟ الهوى عندما يستشري في قلب واحد فينا تصير مصيبة. يقول ابن عطاء في حكمه الشهيرة: إن من علامة اتباع الهوى المصارعة إلى نوافل الخيرات والتقصير عن الفرض والواجبات، وهذه محققة عند كل مسلم ومسلمة إلا من رحم ربي. كيف؟ الله عز وجل فرض فرائض وسن سننا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات. والحلال درجات، هناك فرض، هناك سنة، هناك مستحب، هناك مندوب، هناك مباح، هناك مكروه، مكروه كراهة تنزيهية، مكروه كراهة حرمية، ثم هناك والعياذ بالله الحرام. أنت بين هذه الدرجات تعيش هذه الحياة. علامة الهوى عند كل واحد منا أنه يسارع إلى نوافل الخيرات. فتجد أكبر مثال لهذا الأمر بوضوح تراويح رمضان. تراويح رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد أن صلى المسلمون العشاء في رمضان وانفض من انفض وبقي من بقي، قام الحبيب عليه الصلاة والسلام فصلى بالحاضرين ركعات 8 ركعات في صلاة الصبح. الذين صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لمن لم يصلي؟ لقد فاتكم خير كثير. قالوا: ماذا؟ قال: بعد أن غادرت المسجد صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. في اليوم الثاني العدد يعني كثر، فالذين صلوا العشاء ما غادر اغلبهم المكان وانما بقي اغلبهم، صلوا 8 ركعات خلف الحرير صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثالث المسجد اكتظ بالمصلين خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. في اليوم الرابع صلى النبي العشاء صلى الله عليه وسلم ودخل حجرته، انتظر المسلمون وانتظروا طويلا فما خرج اليهم. في صلاة الصبح سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم لما لم تقم فتصلي بنا يا رسول الله، قال خشيت ان تفرض عليكم. اذا صارت صلاة التراويح سنة لمن اراد، واعلمهم انه يجوز ان تصلى جماعة ويجوز للانسان ان يصلي في بيته منفردا. فلما جاء عمر رأى الصحابة بعد صلاة العشاء في رمضان كل واحد ينتحي جانبا ويصلي، هذا بصوت مرتفع وهذا صوت جهوري وجهوري وهذا صوت أقل وهذا يصلي في سره، وكل واحد يصلي على طريقته. فأمر عمر فجمع الصحابة والمصلين في المسجد النبوي على إمام واحد في رمضان. يقول بعض الناس الذين لا يقرؤون في أصول الفقه إن عمر ابتدع بدعة حسنة. نقول ليس في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل إن عمر أعاد سنة كانت على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بداية القصة. ما الذي حدث لنا؟ تجد بفضل الله عز وجل أغلب المسلمين بفضل الله يملؤون المساجد في العشاء، وهذا شيء جميل، وبالذات إذا وجدنا صوت قارئ جميل هذا شيء أيضا جميل. مر بلالا فليؤذن فانه اندى منك صوتا. وانا اهيب بكل القائمين على امر المساجد ان يختاروا اندى الاصوات واجمل الاصوات واحلى الاصوات حتى لا يبغضوا الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني لما جلس الحبيب صلى الله عليه وسلم خلف ابي موسى وهو يصلي، فلما انهى ابو موسى صلاته قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد اوتيت يا ابا موسى مزمارا من مزامير ال داود، يعني صوتك جميل. فقال وكنت تسمعني يا رسول الله؟ قال منذ ان بدأت. قال والله لو كنت اعلم انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يعني كنت يعني اتقنت القراءة والغنى والادغام والاظهار واحكام التلاوة واجمل صوتي حتى يسر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم المسلمين يندفعوا جميعا الى صلاة التراويح، شيء طيب. ولكن عندما تقول له بعد صلاة التراويح سوف اخذك لزيارة عمك الذي قاطعته منذ عامين، يقول له لماذا؟ لانه اساء الي وشتمني وقلل من شأني امام الناس، وخالي هذا هو الذي ظلم امي واخذ ارض جدي واخذ البنايات والعمارات واخذ الاموال والشركات، انا لا استطيع لان امي لما ماتت اوصتني وقالت اياك ان تزور خالك بعد ان اموت. اذا المصلي الذي صلى سنة التراويح ابى ان يصنع فرضا وهو صلة الرحم، حتى بالذات اذا كان الرحم كاشحا، فانا قمت من نافلة وعطلت الفريضة، دليل على ان الهوى دخل في قلب العبد. بين المصلين الان وفي كل مسجد وفي كل مكان في بقاع الارض من سوف يعني ييمم وجهه شطر المسجد الحرام لاداء عمره في رمضان، شيء طيب. وتقول له يا فلان اما اعتبرت من قبل منذ شهرين او ثلاثة او رمضان الماضي؟ يقول نعم بلى، هذه العمرة 24. طيب كم تتكلف هذه العمرة؟ الله يعني تتكلف مبلغا، يعني كم يعني اضرب اي رقم، 10,000. سبحان الله. طيب 10,000 هذه الا نستطيع ان نزوج بها شابين لا يستطيع احدهم ان يتزوج؟ الا نستطيع ان نفتح بها محلا او شركة او شيء مؤسسة صغيرة نوظف فيها 4 من المسلمين؟ الا نستطيع بهذه العشرة ان نشتري جهازا طبيا نضعه في مستشفى خيري او مستشفى حكومي يعالج الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويصير صدقة جارية لك؟ اما ان هذه 10,000 تستطيع ان تحفر بئرا لماء نقي في ارض الله وفي ارض المسلمين سواء في جنوب شرقي اسيا او في افريقيا او في اي مكان لا يجدون ماء نقيا؟ ألسنا سبحان الله بهذه الأموال نستطيع أن نجمع ونعمل مصنع للحياكة أو للحدادة أو لأي مصنع من المصانع نوظف فيه كل مسلم لا يستطيع أن يعمل أو كل مسلم لا يجد وسيلة للعمل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الفقير أبى أن يعطيه إلا أن باع حرسه وقعب مائه وجاءه بدرهمين وقال له بعد أن عمل 15 يوما في الحديث الذي تحفظونه هذا خير لك من أن تأتي فتسأل الناس أعطوك أم منعوك؟ إن المسألة لا تحل إلا لدم مفزع أو لغرم مفزع أو دم موجع أو دين مفزع. إذا هذه هي الأساسيات أو فقه الأولويات عند فرائض الله سبحانه وتعالى. لكن المسلم يريد ان يشبع شيئا في داخله فعندما يصلي صلاه التراويح يظن انه قام بما يجب ان يقوم به. صلاه التراويح خير وصلاه التراويح فضل وصلاه التراويح ثوابها كبير ولكن هناك ما هو يسمى بفقه الموازنات وفقه الاولويات. يعني بالله عليكم ان اغنياءنا بفضل الله عز وجل لو انفق واخرج كل واحد منهم زكاه ماله ووضعها في المكان المناسب انا ارى والله اعلم ان الغني الثري الذي عنده ملايين ومليارات بعد ان يصلي العشاء انا اعظه لا داعي لصلاه التراويح يذهب الى البيت ويجيب المحاسب القانوني ويجيب عالم الدين وعالم الزكاه ويحسب مال الزكاه ويرى اين تذهب هذه اين كيف تفتتح تنشا المشروعات الطيبه او كيف يطعم الفقراء او كيف يكسى المساكين وكيف يعالج المرضى وكيف نصنع خيرا في امه محمد صلى الله عليه وسلم. عندئذ نكتشف بحقيقه الامر اننا قدمنا الفرائض على النوافل. المصلي يصلي صلاة التراويح انا لا اقلل من شأنها واخشى ان احد الحاضرين يذهب ويقول انه لا داعي لصلاة التراويح لقد قلل الشيخ من شأنها. صلاة شيء عظيم والحرف في القرآن بعشر حسنات لا اقول الف لام ميم حرف وانما الف حرف ولام حرف وميم حرف وانما يعبد مسجد الله من امن بالله واليوم الاخر درجتها عند الله عظيمة وثوابها كبير. لكن ان اصلي التراويح واعود لا اكلم زوجتي طوال شهر رمضان اصلي التراويح واظلم ابناء اخي اصلي التراويح وانا موظف مرتشي اصلي التراويح وانا رجل كسلان عن العمل اصلي التراويح وانا لا اغض البصر اصلي التراويح وانا اغتصب مالا حراما لا يحق لي اصلي التراويح واكتسب مما لا يجب ان اكتسب منه. يجب على المسلم في رمضان ان يجنب الهوى جانبا ثم يرتب اولوياته حتى يدخل على الطريق الصحيح حتى تنهض امتنا مره اخرى. اللهم اقلنا من عثراتنا يا رب العالمين واهدنا الى سواء السبيل لا يهدي الى سواء السبيل الا انت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الاخوه المسلمون هذا الزائر الكريم رمضان نحاول جميعا ويحاول كل واحد منا ان يكون شاهدا له لا شاهدا عليه. ان تقلب في صفحات عمرك في العام الماضي وانظر ماذا كسبت وماذا اكتسبت. ما كسبت ما كسب الانسان وما اكتسب ما كسب من حسنات وخيرات وطاعات وما اكتسب من سيئات وبعد عن طريق الله سبحانه. انت من الواجب ان تراجع حساباتك. تعال الى جانب الفرائض واحسبها. قل انا علي صلوات فلاستغل رمضان بعد ان اعود من صلاه التراويح عندي صله رحم عندي زياره عندي عياده قريب عندي عزاء في المتوفى ثم اعود الى البيت انصب قدمي في غرفتي لله رب العالمين اصلي يوم يومين ثلاثه اربعه احسب زكاه مالي هل اخرجتها كلها. يجوز لك ان تخرج زكاة الفطر من الان قبل ان يدهمك نهاية رمضان وعندئذ لا تستطيع ان تؤديها بالصيام قد يعلق بين السماء والارض. اذا انت انظر الى الاولويات التي يجب ان تصنعها ثم قل من الذين قصرت في حقهم؟ الزوجة الزوج الابناء الاقارب العمال الجيران الاهل الاسلام نفسه ماذا انا قدمت له؟ عندئذ اشعر انني في حاجة الى ان استزيد من الخير مع قراءة القرآن وصناعة الخير واعطاء الصدقات هكذا يكون الزائر الكريم شاهدا لنا. اما ان نضيع اوقاتنا في ليل رمضان فيما لا ينبغي ان نضيعه لا في ليل رمضان ولا في غير ليل ولا نهار غير رمضان، فنسأل الله ان يهدينا سواء السبيل. وقفة مع النفس هذه يجب ان تكون لنا في نهار رمضان وفي ليل رمضان وفي شهر رمضان وفي ايام رمضان، فهذه ايام من نظر الله اليه نظرة فلن يعذبه يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن نظرت اليه في هذا الشهر الكريم، اجعلنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم هيئ لبناتنا ازواج الصالحين، وارزق ابناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، اجعلنا من عبادك الشهداء المقبولين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين. امن اوطاننا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واطرد عنها كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا ان شاء الله بعد الصلاه، وقد قصرت في الخطبه لان الشمس شديد الحراره على اخواننا خارج المسجد، فاللهم ظلنا وظل عنك يوم لا ظل الا ظله. واستاذنكم في الجمعه القادمه ان شاء الله يعني اكون على سفر ونلقاكم بعد ذلك، ونكمل حديثنا بعد الصلاه. واقم الصلاه. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، طلب منا من الإخوة كثيرا ان نتحدث في فقه الزكاه في دقائق معدوده، ولخص موضوع الزكاه. عسى رب العباد ان يزكي نفوسنا وعقولنا وافئدتنا وارواحنا واجسادنا، وان يجعلنا واياكم ممن تقبل الله صلاتهم وصيامهم ودعاءهم، وغفر بفضله زللهم واثامهم، واعتق من النيران رقابهم ورقاب ابائهم وامهاتهم، انه على ما يشاء قدير. وبعد، اولا اجيب الموضوع من اخره، لمن نعطي الزكاه؟ عشان اول انت متنبه كده، لمن نعطي الزكاه؟ انا لا اريد ان يدخل الهوى، الموضوع خطير وانا اتحدث في الخطبه، في موضوع توزيع الزكاه. لو جلست انت مع زوجتك عايزين اليوم، خلاص الايام بتجري واحنا ما اخرجنا، وانت موقت شهر رمضان لاخراج زكاه مالك، فالزوجة يعني بلمحة او باخرى هي عايزة تعطي الزكاة يعني للي بالي بالك، وانت بالهوى مش عايز، لكن نوحد وحدة القياس. يعني ايه نوحد وحدة القياس؟ يعني نضع الشرع يقول اعطي من ولا اعطي من، دي القضية. انا اعطي من ولا اعطي من، ينطبق الموضوع اللي هو العطاء ده على اخي، على اختي، على ابن خالي، على ابن عمي، على جاري، على الموظف عندي، هذا يبقى ده وحدة القياس اللي نقيس بيها. اما مسألة الهوى لما يدخل يقول لا انت كل سنة تعطي الزكاة لاخوك، لا اخوك عنده سيارة وعنده مش هكذا، واولاده في مدارس لغات ويستطيع ان يدفع. قلت انا ماذا بينزل بشيء هو كده؟ طيب هو كده احتمال صايم كده. فلمن اعطي الزكاة؟ اول ست اساسيات في اعطاء الزكاة، تعطى الزكاة للمحبس والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والزواج، هذه ستة امور اساسية تعطي الزكاة وانت مغمض العينين. واحد هيأكل، منبع شرب، اربع جدران وسقف، خرقة تواريه، علاج يداويه، زواج يعفه. توحد الله. عايز يعني صحصحة الصائمين يعني معايا شباب، ده موضوع زكاة، موضوع فقهي يعني. طيب لن تفتح كتب الفقه وتسمع كلام، لا انا اجيز لك القضية ان شاء الله، اللهم يسر لنا حتى انه يسر لكم ان شاء الله. طيب يبقى انا عرفت وفهمت ان الزكاة تعطى لهؤلاء الست. لا تصلح الزكاة ان نخلي واحد يروح عمره، ينفعش. لا تصلح الزكاة ان انا عندي 20 موظف في الشركة يؤدوا مناسك الحج، ليست زكاة. لماذا؟ لان الحج يسقط عن من لا يستطيع، قال ربنا لمن استطاع اليه سبيلا، اللي يستطيع حج. اما انا لما اخليه حج، والله هذه مني لا تصح زكاة. عايز تعملها ده مسألة اخرى، لكن ارى بالفقه انه هو ساقط عنه اصلا. انا ياتيني رجل يقول ابويا الشيخ لم يحج وانا عايز احج عنه، اساله سؤال، ابوك الى ان مات كان يستطيع الحج ام لا يستطيع؟ ولا والله يا سيدنا الشيخ ده هو اصلا كان لا يملك، وانا ربنا فتح لي مالا بعد ان مات، فهو ابويا كان موظف فقير. اقول له سقط عن ابيك الحج حيا وميتا، لان اذا كان سقط عنه حيا يكلم به ميتا؟ هو موجود نفسه كان لا يستطيع، يبقى لما مات. لكن لا، ازاي نعمل مشكله وزوجتك تعمل معاك مشكله؟ طب وليه؟ طب ما ناخد ام ما تحجش احسن على الارض، لان هي على قيد الحياه، ما زالت حياه تسعى. ده يبقى ابوك مات. بقول مكروه، حرام، كلمه صعبه شويه. او اخونا حرام عليك. طيب ولا تمام. فالقضيه انه هو طالما مات ولم يستطع انتهت القضيه. انتهت القضيه، المساله منتهيه. طيب تعال الى ما هو المال الذي يزكى عليه. طالما تملك 85 جرام من الذهب وحال عليه الحول وانت تملكه في يدك، وجب الزكاة. كل 40 جزء تخرج جزءا، كل 1000 درهم او 1000 جنيه او 1000 دولار عليك ايه؟ عليك 25 دولار. اضرب 25 في 40 يطلع ايه؟ 1000. كل ما كان يساوي عمدا، لان العلماء وقتوا المسألة ووزنوها بمثقال الذهب، لان الذهب هو وحدة القياس. 85، وسمي الذهب ذهبا لان من ضمن مسمياته انه يذهب في عقول الناس، عياذا بالله. ذهب. فال 85 درهم حال على الحروب وانت تملكها. طيب انا قبل من 6 اشهر او من سنه اعطيتك 20,000 قرض، حصل ولا ما حصل؟ ما حصل قرض، ولكنك ما رددت اليك. اعني سعد تحسب الزكاة؟ قال لا زكاة عليها الا ان تسددها انت. طب جاء المدين وجاب لي 20 واداها الي بعد 5 سنوات، اعمل ايه؟ لن اخرج الزكاة عن اخر سنة فقط. وهذا تيسير الاسلام وعظمته، لان ناخذ الدين بعد عندك 10 سنين، وانا كل سنة وانا الدين عندك غير مستثمر ماديا، ومستثمر عند الله. القرض عند الله ب17 والحسنة ب10، لان المقترض لا يقترض الا من فلان وفلان، لكن ممكن ايه يتسول من فلان او فلان. الفلانات في الحسنات كثيرة لكن في القروض قليلة. المهم، فانت عندما تكون المال الدين اللي لك عند الاخر، تقول له ايه؟ اما ان تكون ديون معدومة او ديون يرجى اداؤها. الديون المعدومة اخصمها تماما، لان الرجل يعني ايش ياخذ الريح من البلاط زي ما يقول، خلاص هو اخذ الدين ومعصر. وشاف ان هو مدين، انا لو دخلت في دائرة الدائنين هدخل رقم 117. انسى الموضوع. يبقى لا زكاة ولا ترجو الرجوع المال. اما ان كان عندك امل فلا زكاة الا ان تقبض ما اذنته به. خلاص؟ مفهوم هذه القضية؟ نيجي بموضوع الدين بالمره عشان انهي القضيه. انا كنت اتمنى في الزكاه لما نجيب سبوره كبيره ونشرح يعني كده ونعمل دوره فقهيه للزكاه، ده ابو بكر جاي شالها جيوشا، وفي ناس لا يدفعون زكاه امواله والا ما جاء الرجل يقول لي معقول؟ اقول لك انا عندي 40 مليون، تقول لي طلع مليون. طب يا اخي قول لك 20,000 و50,000 والله عليه ابو خسار، لا اله الا الله، اضيع انا كده لو انا اقول لك كده اضيع. سبحان الله، لو بعد الصلاه تقول لي مين اللي عنده 40 مليون واديني تليفونه، لا ده واحد بيسلم، واحد بيسلم يعني ربنا يهدي الحال. لان القانونين صعبه. طيب بعض رجال الاعمال في بلاد الاسلام من اندونيسيا للمغرب ومن السويد لغايه جنوب افريقيا لا يعمل بمال، وعنده يملك 50 مليون وعايز يعمل مشروع ب 20 مليون. طب ما تاخد 20 منها، حد يشتغل من فلوسه ما تشغل، يروح للبنك يعطيه ضمانات عنده، البنك يعطيه فيعطيه بضمان ال 50 يعطيه 70، تيجي اخر سنه يقعد مع الشيطان الغلط، ده الشيطان الغلط الطيب ومش فاهم حاجه. شو يا شيطان؟ انا عندي 50 مليون بس عليا 70 مليون للبنوك، اظن ان عليه الزكاه. اظن ان انا اضحك معاك في هذه الحقائق، انا اقص طريقه على الحقائق مش معاك. اقول له طيب ال 70 مليون اللي عليه الديون دي واجبه الاداء في خلال العام الماضي ده اللي انت حال عليه الحول ولا دي لسه شويه؟ قلت يا شيخ انا واخدها على 20 سنه بتسهيلات، ويا ريت تقولها تسهيلات بالعربي، لا لازم يقولوا ايه؟ يقولوا يحنكوا عشان يعرف ان الراجل مثقف يعني. وكان في محاضرة الأمس عن قضية اللغة العربية، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا تقولوا انظرنا. ليه؟ القرآن ينزل على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، الصحابة يقول يا رسول الله راعنا راعنا على مهلة شو عشان إيه؟ نفهم ونستوعب ونحفظ راعنا. اليهود استغلوها فرصة، راعنا في اللغة العبرية والسريانية يعني أحمق، فكان اليهود يجي يقولوا النصور راعنا بالعبرة، فعشان رب العباد يفوت عنه الفرصه قال يا مسلمين لا تقولوا للرسول راعنا وقولوا انظرنا. وهذا اساس لعدم تعلم لغه اخرى الا اذا اتقنت اللغه العربيه. ولك ايه مصر؟ ايه مصر؟ انا لازم اتقن اللغه العربيه، لا بد من اتقان اللغه العربيه. المهم بس جزء كده من ضمن الزكاه. فانت ال 70 مليون لابد ان تؤديها، هذا اللي قلناه على 20 سنه، قلنا يا ضيعتك فقير، ما انت عليك 70 مليون للبنك، والثاني عليه 90، والثاني عليه 40، من الذي ضاع في الطريق؟ اصدق ايه؟ قول لا يا حبيبي، اخصم الدين اللي مطلوب منك ان تؤديه هذا العام. هتسدد السنه دي كام؟ 5، يبقى الخمسه تخصم من الايه؟ من ال 50 التي تملكها، يبقى انت عليك زكاه كام؟ 5. لا ما شاء الله في الحسابات، لا الناس ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، لا في الحسابات احنا لا اخاف عليك في الحساب ما شاء الله الله اكبر. المهم ربنا يجعلنا يعني اذكياء في حسابات الاخره يا رب العالمين يا رب العالمين ان شاء الله. عزكم الله، جحا عنده 10 احمره، 10 اشتراه من السوق، يركب اخر حمار ويعد لهم 9، ينزل يعدوهم يوم 10، تقريبا كان صايم يمكن من الشيء. المهم يركب قال لك امشي واكسب حمار، في داعي ده في حسابات الله اكبر. المهم واشطر ناس في الحسابات ما شاء الله يعني اهل البيت عندك، لا قوه الا بالله، سيب لك الراتب والزياده والشريحه ومش الشريحه والنسبه ولما لو عملت استبدال معاش ولو سويت ما تبقاش عطتك يا اخي الهارد ديسك بتاعها، لا قوة الا بالله، ربنا يرزقها هذا الذكاء ان شاء الله في الدين والدنيا والاخره باذن الله. وانت اكرمها عشان ربنا يكرمك ان شاء الله في رمضان، يعني في رمضان. المهم تعال الى الزكاه نفسها، ايه اللي نزكي عنه؟ تعال الى الموظف او ما يساوي الموظف اللي هم بيقولوا عليهم اصحاب المهن الحره، طبيب محامي محاسب قانوني، فده عنده عيادة، ده عنده مكتب، ده طبعا كل مسلم عربي عنده ثلاث دفاتر حسابات. هو الغرب عنده دفتر حساب واحد، عندنا ثلاث دفاتر حسابات. دفتر حساب حقيقي لك انت لا يعلم به احد الا الله ومدير مكتبك اياه اللي هو ايه يعني بيستخدم، ودفتر حسابات اذا كنت الحمد لله ربنا عافانا في دولة الامارات من الضرائب، في الدول التي ايه فيها ايه ضرائب، دفتر من ايه للضرائب، ودفتر تتركه في البيت كده عشان لو في مراقبة عليك ولا شيء، ان الشركة خاصة لو ما حققت ربحا عشان لحد يطلبك بخاتم جديد ولا ساعة جديدة ولا انت فاهم وانا فاهم وفي داعي ايه نكشف المسطور. المهم سبحان الله انا عايز الدفتر الحقيقي بقى، خلاص ان الله يحاسب ايه على حقائق الامور ولا يحاسب اللف والدوران، صح ولا لا؟ تعال الى الحسابات الحقيقية. المبلغ دخل بيه في شوال، احنا بنضبط الحسابات الزكاة بنعمل ايه الهجري خلاص. طيب في شوال الماضي بعد العيد الفطر الماضي سنة الماضي اخر من اخر عشرين دخل ايه عشرين، في شهر مثلا ذو الحجة اصبحوا 15، ولكن في صفر اصبحوا 13، طلعوا شوية، وبعدين جم في شعبان الماضي اصبحوا 18. انت لو قعدت تحسب ايه المال اللي حال عليه الحول والمبلغ الذي لم يحل عليه الحول ان يحصل ايه لخبطة. انا ساعة ما اخرج زكاة المال اشوف اول رمضان ما املكه دون ديون حال عليه الحول ام لم يحل عليه الحول 2.5 تريح لي يعني انا واضحة دي واضح يعني انا اول السنة كنت املك رقم زاد ونقص زاد ونقص اضفت وخدت وحطيت ووفرت واستثمرت وخسرت وهو الى اخره، لكن اول رمضان اصبحت املك كذا، هذا الكذا هو اللي عليه ايه عليه الزكاة. طيب دي نمرة واحدة. طب انا راجل عندي ثلاث اربع بنايات او عمارات كيف ازكى عليهم؟ البيت اللي انت عايش فيه وتملكه سواء قصر او قصور لا زكاة عليه، دي اسمها الاصول الثابتة. ايه الاصول الثابتة؟ زي في المصنع، مصنع نسيج الماكينات، مصنع الادوية الماكينات ليست عليها ايه زكاة، انما الزكاة على المواد الخام اللي في المصنع، ها المواد الخام ثم انتاج المصنع. يعني الرجل عنده محل انتاج الرجل يقول انا عندي محل نظارات يدفع ايجار ويدفع كذا ويرفض وانا حاسب وما الى اخره. طيب هذه المواد تستخدم لمواد خام واشتراها باموال بالاف عليها ديون لم عليها ديون تحسب. انا عندي في المخازن كام؟ عندي 100,000، يبقى 100,000 تحسب في شريحه الزكاه ثم ما جاء عليها من اثر ايه بيعها. اما البنايات المؤجره الارض الفضاء البور انا شركتها الارض ما تروح 10 سنوات لا زكاه عليها. متى زكت عليها؟ يوم ما بيع الارض، سواء اشتريتها بنيه استثمار او بنيه ايه مباني. انا اشتريتها بنيه ان ابني عليها وغيرت بنيه ان شاء الله دي لما يقلب الارض هبيع لا زكاة عليها طالما غير مستثمرة الى يوم البيع يبقى اخرج 2.5%، لان بعد ما اشتريت الارض ب100 ساعة بعد 5 سنين صارت ايه ب500، يبقى هي اكبر لمصلحة الايه الفقير بقاؤها لان هي موازنة. طيب البنايات والعمارات، البيوت المؤجرة لم يكن عند ابي حنيفة بيت يؤجر، وان كان بيت يعني كان غرفة وفقير لكن برج 50 طابق كيف يؤجر؟ بإيجار سنوي أو شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي، يأخذ حكم الأرض الزراعية، يأخذ حكم إيه؟ الأرض الزراعية، ولكن التي تروى بآلة، إحنا عندنا الأرض الزراعية نوعين، يروى بماء السماء ده عليه إيه؟ 10%، يروى بآلة وبعمالة ده عليه إيه؟ 5%، خلاص؟ يعني 5%، البناية كل ما تاخذ ايجار البنايه او العماره او المبنى او البيت اخرج 5% من صافي الايراد بعد الانفاق الكهرباء ومش عارف صيانه المصاعد وصيانه كذا والحراسه والامن اللي فيها وكذا ومش عارف الحاجات دي كلها. بعد ما ندفع كل هذه التكلفه لمعدلات الاهلاك دي او معدلات الاخلاق دي، الصاف الذي يدخل في جيبي يخرج عنه فورا 5%. ولا انسى لان دي ما تدخل في عروض التجاره، لا البنايات لا تدخل في، لان لو دخلتها في عروض التجاره هتخرج عليها كام؟ 2.5%. ولذلك انا انصح اصحاب الاموال بدل ما يخرج 2.5% يا ريت يخليها 3 أو 4. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لا يضيع عند الله؟ ليه؟ عشان اغطي شيء انا ما ايه؟ ما هرب. طيب تعال الشيء اللي بيؤلم الناس كلها، الاسهم. وحتى اسمها صعب، اسهم. طبعا السندات حرام، مثلا احنا كنا في الاسهم. الاسهم اخرج، عشان نقطع القضيه تماما، مش الله يرضى عليك وانا خارج مش عايز 700 واحد يسالني، انا اوضح لك الصوره وهي بسيطه خالص. الاسهم يخرج عنها او عليها زكاه على قيمتها السوقيه الانيه الحاليه. انا عندي اسهم ب 100، هذه الاسهم التي ب 100 اخرج على ليه؟ لماذا اقول هذا؟ في عالم يقول لك والله خرج 10% من ربحها. لما تكسب 10% من الربح تلاقيه ما يسويش 3% من ايه؟ من الزكاه على اصل ايه؟ السبب. انا لو مت الان، وكلنا سوف نموت ان شاء الله، اللهم اعبدنا على الاستقامه يا رب العالمين. جم الورثه فطلع ميراث كل واحد 200 مثلا. فواحد قال خلاص الاسهم اللي تركها ابويا بكام؟ يقول انطلق يا بورصه السهم الفلاني بكام؟ كله كذا. ولادي اسهم ابوك 200 وخلاص انا نصيبي اخذت منه. يبقى الولد لما اخذ من ميراثي اخذ الاسهم بسعر سعرها الاصلي، ولا اخذ ارباحها، ولا اخذ بسعرها السوقي؟ يبقى الزكاه تخرج على ايه؟ بس وريح نفسك المساله. طبعا قد تسمع اراء اخرى، انا في هذا رايي قد يكون خطا وراي غيرنا صواب، يعني الله ان نسال الله ان يكون هذا صحيح. هذا نفسي لي دائما على مدى ثلث قرن الماضي، ان الزكاه الاسهم هي يعني بقيمتها السوقيه، القيمه السوقيه، القيمه اللي تساوي اليوم سعر. طيب في ناس مهن حره زي المحامي والطبيب، يريح روحه يعمل ازاي؟ كل يوم يجيله عملاء فياخذ من ده 1000 وده 2000 وده 5 وده 2 وده 3. فيجي اخر اليوم يقول ايه؟ احنا اليوم دخلنا كام؟ دخلنا 2000 3000 مثلا. يروح عنده حصاله او علبه او ظرف او كيس او شيء، واخد 2.5% من المبلغ ولا يوم بيوم يخرجه. ده خلاص لا يدخل في حومه الايه؟ اللي حوالين الحب. هو حر، او يجمع كل هذا المال ويضعه في وعاء المال اللي عنده، ولما يدخل على العام اليوم اللي هيزكي فيه في رمضان او في غيره يخرج 2.5% من قيمته. كل الاموال وعروض التجاره عباره عن 2.5%، يشذ عنها الارض الزراعيه، تشذ عنها البنايات، تشذ عنها الركاز اللي هي ابار البترول واللي هي مناجم الذهب. ما تصور نحن نحن عنده منجمين ذهب ويعني قصه، ولا تحب تعرف مناجم الذهب كيف يزكي عنها؟ لا الله يرضى عليك يا رب. فالاعرابي دخل على كسرى، فالاعرابي لكسرى يقول له يا اعرابي تمنى علي، قال له ايها الملك انا اتمنى 1000 درهم او 1000 دينار. فالحاشيه يا رجل اتق الله، كسرى تقول له 1000 درهم؟ قال له هل هناك اكثر من 1000؟ يعني يبدو ما كان لزار البورصه ولا ايه، ولا قعد معنا 5 دقائق ان شاء الله. المهم فهذه دي الزكاه. نيجي لمجوهرات وحلي المراه، بالمره ده الكلام اللي يوجع شويه، ده ننتهي بيه عشان تمشي وانت زعلان، خلي بالك انت لا اقدر وانت فرحان ان شاء الله. العلماء على رايه، في راي يقول لا زكاه في حلي المراه الملبوسه طالما بتلبسها على مر العام وان مستواها الاجتماعي يقتضي هذا خير وبركه. ورايي ما اقول وانا اميل اليه ان هناك زكاه على حلي ومجوهرات المراه بشرطين. الشرط الاول الا تبيع جزءا منها لاداء زكاتها، والشرط الثاني الا تطالب زوجها بمال الزكاه. لأنه يقول الله وأنا أجيب هدية وطلع عليها زكية خلاص قطع هذا السبيل خلاص. فلا داعي لأن احنا عايزين بس ايه نصلح النفوس. طبعا تعال كل جمعة نصلح النفوس إن شاء الله ونهدئ النفوس بإذن الله إن شاء الله رب العالمين. فزكاة الحلي يعني ايه العجيب أن كتب الفقه تقول ايه الزكاة في النقدين فقط في الذهب والفضة. يعني أنا أطالب المرأة اللي عندها 5000 درهم ذهب مجوهرات بزكاة، واللي عندها خاتم من الماس ب$5,000,000 أقول والله لا زكاة عليك. ده كلام يعقل ولا كلام لا يعقل؟ أنا عندنا لا يعقل. الزكاة الذهب ده رمز لما تتزين به المرأة، طالما أن عندها أشياء أخرى تروح للراجل اللي بتتعامل معاها الجواهري وتقول له يا عم خد كم دول؟ ولادهم ب100 ب200 ب50 هذا ب70 هذا بكذا تخرج 2.5%. وانا يعني ادعو نسائنا والسامعات الان وانت برضو بلغوا النساء ان على مدى 11 شهر هي عندها مظروف تضع كل ما يعني ما توفر مبلغ زياده عن البيت يعني بطريقه او باخرى طبعا تفاهم يعني ان شاء الله. ها تقول ده زكاه الايه ده عشان زكاه الذهب. زكاه الذهب عليها مثلا 10-20 تردول يبقى كل شهر المطالبه بكام؟ 300-400 رقم كل واحد وايه وتقديره. فيروح تضع كل شهر يجي على رمضان تقول لزوجها او تروح للجهات اللي تطلع فيها الزكاه وتخرجها هكذا. يجب ان يراعي الانسان بالاحوط وهناك راي اخر بالايسر. بقيت نقطه لمن لا نعطي الزكاه؟ من الذي لا ياخذ الزكاه؟ الاب والجد والام والجده والابن والحفيد وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يستطيع ان يعمل وغير المسلم. هؤلاء لا ياخذون زكاه. كم نوع؟ 6 انواع: الاصل والفرع والزوجه. هذه ايه 3 عندك: الاب وان علا، الابن وان سفر، الزوجه. هذه 3 ايه اول 3 انواع لا ياخذون الايه لا ياخذون الزكاه. وبعدين غير المسلم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله يقول خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فهي اوساخ الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا ياخذ آل البيت من اوساخ الناس شيئا. ولذلك اللي هيحجز مال الزكاه ولا يخرجه قد جمع عنده نجاسه تضرب في المال كله فتضيع بركته والعياذ بالله رب العالمين. فأنا يعني أقول أن هؤلاء، مش أنا أقول، الشرع يقول أن 6 أبويا وجدي وأمي وجدتي وابني وحفيدي والزوجة وذو المرة، ذو المرة اللي يستطيع أن يعمل، لأن الإسلام يعطي فقيرا حاجة لا فقيرا احتراف، ثم غير المسلم يأخذ من الصدقات. متى؟ عندما يشبع كل فقراء المسلمين إن شاء الله. وبعدين السادس آل البيت الكرام المنسبين. هؤلاء 6 لا يستطيع ان تعطيهم زكاة. نحن كبني اسرائيل نلف وندور. انا زوجت بنتي مثلا لرجل موظف على جنب حاله، والبنت كانت مرفهة في بيت ابو عندك عايشة يعني لا 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 يعني لا حرج عليها. فزوجتك تقول لك ايه يا راجل العشرة اللي خرجها للجمعية الخيرية ولا المساكين هو في افخر من زوج بنتك؟ يقول لها يا مرأة يا حرام عند الله دي عشان ما ينفع بنتي تاخد. يا ابو فلان دي مش بنتك، دي زوج بنتك. طب زوج بنتك يصرف على مين ان شاء الله؟ لف ودوره لف ودوره. طب اعطيهم الصدقه، اعطيهم مما وسع الله عليك. خد يعني 2.5 انت ليك 100. الله قال لك يا عبدي ليك 97.5. ها يعني انت عندك 1000. قل يا عبد الله 975 لك وفي 25 لاخوك الفقير، انت بتساوي في 25؟ طب تساوي 975 يعني انت اعطى الفقير الذي يستحق من 25 واعطى الاقارب من 5 اخرى من 975 اللي معاك. سهل دي ولا صعبه؟ ولازم نلف وندور على الله عز وجل غير نلف وندور على بعض. الله لا يقبل الا وجها واحدا، ولا يقبل الا حلالا واحدا، ولا يقبل الا شرعا واحدا، ولا يقبل الا تطبيقا واحدا. اذا هذه لمحه سريعه عن موضوع الزكاه. بقيت نقطه مال الزكاة يستثمر، يعني نجيب كده مال الزكاة ونعمل بيها مؤسسة، دي لما يجتمع الأغنياء مع بعض ويستشيروا أهل العلم لم يحدث. أن جلس الأغنياء واستشاروني أو استشاروا أحد من زملائنا الكبار أو علمائنا الكبار الأجلاء في شيء كان أبدا، هو كل واحد يعمل اللي في دماغه، عنده شوية مساكين وموظفين وقفهم طابور وسبحان الله العظيم. أنا في نفسي شيء من أن نكون صاحب مؤسسة وأعطي زكاة المال للموظف عندي، بدل ما كان بيسلم عليه كده يسلم عليه كده، طبعا. بدل ما كان يفتح لي باب السيارة يشيلني من جوا السيارة، طبعا أعطيته شيء زيادة. أنا في نفس الشيء، لأن الزكاة لا يجب أن تعود علي يا مزكي بنفع دنيوي، بنفع دنيوي سبحان الله، لكن هو يرى أن المؤسسة بترعى هؤلاء وتعطيهم، أصبح حر. طبعا أنا لا أقول حرام، أنا في نفس الشيء. أحسن واحد يقول يا أخي غريب الشيخ ده، الرجل صاحب المؤسسة كان بيعطينا في رمضان، جه الشيخ لا إله إلا الله خلاص. يا عم أقول لك أنا في نفس الشيء، هو اللي في نفسي ده خلاص يعني وصل عندك قطع عنك المؤونة، نسأل الله السلام. المهم أريد أن أقول أن في بعض الناس سبحان الله العظيم يعني لا يراعون مسألة الزكاة، وأنا أهيب بهم جميعا. أن إذا حسب لك الذي يحسب الزكاة، هل المال الزكاة يستثمر زي ما قلنا؟ لو أن رجال الأعمال اجتمعوا قالوا والله إحنا عايزين نعمل مشروع للفقراء بمليار دولار من الزكاة، من نملك المشروع للفقراء هؤلاء، وعند فقراء هؤلاء يوم من الأيام هيتحولوا إلى إيه؟ إلى منتجين. دي مسألة أخرى كبيرة، يعني إن حب حد من رجال الأعمال يدردش معانا فيها إحنا ممكن ندله على باب الخير إن شاء الله رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا، واغفر بفضلك ذللنا وآثامنا، وأعطنا من النيران رقاب آبائنا وأمهاتنا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الغد لنا محاضرة عن طوبى الغرباء في جمعية نهضة المرأة اللي عند مستشفى دبي، رجال ونساء.